ما بين السماء والأرض، والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يهم المسلم في حياته وآخرته. ففيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطهور وهو الوضوء، والطهارة أصلها النظافة والتنزه، شطر الإيمان أي نصفه، والمراد أن الأجر في الوضوء ينتهي إلى نصف أجر الإيمان. وقد اختلف في المراد بكون الطهور شطر الإيمان، فقيل المراد أن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب وتزكيه، وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفه. فصارت خصال الإيمان قسمين، أحدهما يطهر الظاهر والآخر يطهر الباطن، فهما نصفان بهذا الاعتبار. أو المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والكلام على تقدير مضاف أي إكمال الوضوء شطر كمال الصلاة. والصلاة لا تقبل إلا بطهور، فصار الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار، وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ هنا في الكتاب معانا قال ابن رجب رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. قال: فسر بعضهم الطهور هاهنا بترك الذنوب، كما في قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وذكر ابن رجب في الأصل يعني التفصيل في الخلاف في إيه المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. يعني إيه الطهور شطر الإيمان؟ فذكر الأقوال، قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور هاهنا التطهر بالماء من الأحداث، اللي هو إيه؟ الوضوء، سواء الغسل اللي هو الجنابة، الغسل يعني، أو الوضوء، تطهر بالماء من الأحداث سواء الحدث أكبر أو أصغر. ولذا بدأ مسلم رحمه الله في تخريجه في أبواب الوضوء، وكذلك خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. يعني ذكر الحديث ده الإمام مسلم في الأبواب اللي بتتكلم عن الوضوء. فمعنى كده إنه بيفسر الطهور شطر الإيمان بمعنى الوضوء. وعلى هذا فاختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان. طيب يعني إيه بقى؟ يعني معنى الكلام ده إيه؟ وبعدين ذكر برضو الخلاف، قلت: كل شيء كان تحته نوعان فأحدهما نصف له، وسواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد من الآخر. ويدل على هذا حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد قراءة الصلاة، ولهذا فسرها بالفاتحة، والمراد أنها مقسومة للعبادة والمسألة. فالعبادة حق أو حق الرب، والمسألة حق العبد، وليس المراد قسمة كلماتها على السواء. يعني مش يا جماعة، مش سورة الفاتحة فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى وفيها السؤال الدعاء الثناء ودعاء المسألة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قسمت، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا المقصود بها إيه؟ الفاتحة، يعني قراءة الفاتحة نصفين، نصف ثناء ونصف دعاء. فهل هي عدد الحروف اللي فيها الثناء أي بالظبط قد عدد الحروف اللي فيها الآيات الدعاء؟ لا، هو ده المعنى اللي عايز يقوله، يعني معنى النصف الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، يعني مش معناها إن هي حاجة مثلا ده 5 حاجات وده 5 حاجات، يعني بالمعنى يعني نص نص النص يعني. قال: وقد ذكر هذا الخطابي رحمه الله واستشهد بقول العرب: نصف السنة سفر ونصفها حضر إلى آخره يعني. قال: وليس على تساوي الزمانين فيهما، لكن على انقسام الزمانين لهما، وإن تفاوتت مدتهما أو مداتهما. المهم يعني إن إيه، يعني متشغلش بالك بالقصة بالكلام اللي فات ده لو أنت مفهمتوش، يعني متشغلش بالك خالص. هنا معنى الطهور شطر الإيمان، يعني التطهر، أفعال الطهارة، إما تطهير القلب، إما العمل على تطهير القلب أو تطهير البدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا هو شطر الإيمان، نصف الإيمان، نصف الإيمان، لأن الطهارة إما طهارة بقى إيه البدن بالوضوء أو رفع الحدث الأكبر غسل الجنابة، هي سبب إن الإنسان يدخل في الصلاة. يعني مش هينفع إن أنت تصلي من غير ما تتوضأ أو تغتسل. فالطهور شطر الإيمان، وكذلك تطهير القلب من الأمراض ومن الشرك ومن النفاق. وبعدين ده دي الطهارة اهي، بعدين بعدها تعمل أعمال الإيمان، ماشي؟ فبالمعنى ده يعني الطهور شطر الإيمان. والحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. يبقى احنا قلنا الخلاصة إن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان أنه لما كانت الطهارة الحسية بالوضوء تطهر ظاهر الإنسان، وكانت الطهارة المعنوية بالقول الطيب والعمل الصالح تطهر باطن الإنسان، كان الطهور نصف الإيمان بهذا الاعتبار. وفضل الوضوء ورد فيه أحاديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وورد عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. في معنى إيه الحمد لله تملأ الميزان؟ هل ده مثل ولا ده على الحقيقة؟ إن الحمد لله، كلمة الحمد لله لما أنت تحمد ربنا سبحانه وتعالى، هل دي فعلا دي بتتجسد؟ الحمد ده بيتجسد في يوم القيامة، الكلمة دي تجسد وتملأ الميزان، ولا ده بس يعني إيه مثل تشبيه؟ قد اتفقت الأحاديث كلها على أن الحمد لله تملأ الميزان، ولكن هل هذا على المثل أو على الحقيقة؟ قولان. فقيل إنه ضرب مثل، والمعنى، وأن المعنى لو كان الحمد جسما لملأ الميزان، يعني لو الحمد تجسد لملأ الميزان. وقيل بل هو على الحقيقة، فيمثل الله عز وجل أعمال بني آدم وأقوالهم صورا ترى يوم القيامة وتوزن، يعني الأعمال بتاعتك تجسد على القول ده. ومنها الحمد، إن أنت مثلا تاكل أكلة فتحمد ربنا سبحانه وتعالى، إن أنت تكون في صحة وفي عافية فتحمد ربنا سبحانه وتعالى، إن توفق لعمل صالح فتحمد ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله تملأ الميزان. فالحمد ده يجي يوم القيامة يجسد ويوضع في الميزان ويملأ الميزان، يملأ ميزان العبد. قال وهذا المعنى أولى، إن هو على الحقيقة، لأن الأصل إجراء ألفاظ صاحب الشرع على الحقيقة وعدم تأويله. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم، هنا شوف كلام ابن رجب، الحمد لله تملأ الميزان، ذكر هنا في تفصيل يعني ممكن انتوا ايه تقرأوا ايه الكلام اللي هو كتبه يعني. قال والحمد لله تملأ الميزان، أي إنها توزن وتملأ الميزان بالأجر والثواب، فترجح كفتها، وذلك يوم القيامة يوم توزن أعمال العباد ويجازي عليها الله سبحانه وتعالى. والميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة ميزان حقيقي لا يشبه موازين الخلق، وهو من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها. وسبحان الله، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. سبحان الله يعني معناه التنزيه الكامل لله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب، والحمد وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. سبحان الله تنزيه ووصف لله سبحانه وتعالى بالكمال التام الذي يليق بجلاله، والحمد لله الاعتراف بأن الله هو المستحق وحده لمعاني الشكر والثناء. وهاتان الجملتان سبحان الله والحمد لله تملأان، أي إن أجر ذكرهما يملأ ما بين السماوات والأرض لاشتمالهما على تنزيه الله تعالى في قوله سبحان الله، والتفويض والافتقار إلى الله في قوله الحمد لله. فهي وصف للمحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، سبحان الله والحمد لله. فأنت معنى التسبيح تنزيه، يعني لما تقول سبحان الله، سبحان الله يعني أنا أنزه الله سبحانه وتعالى عن أي عيب وعن أي نقص، وهي تربي الإنسان إن هو لا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله يعني إثبات المحامد لله سبحانه وتعالى، الشكر لله سبحانه وتعالى. الحمد استغراق يعني كل النعم وكل المحامد هي لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق على الحقيقة أن يحمد وأن يشكر سبحانه وتعالى. فسبحان الله والحمد لله الكلمات دي تملأ ما بين السماوات والأرض. فيا سلام لو الإنسان لسانه كده دايما إيه اتعود على سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إنسان يحافظ على الوضوء زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فهو يحافظ على الوضوء محافظ على الذكر، فهو في الحديث ده نور، طهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان ميزان ثقيل في يوم القيامة، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. نور وبرهان وضياء، فهذه الأنواع الثلاثة كما قال ابن رجب، هذه الأنواع الثلاثة من الأعمال كلها أو أنوار كلها، لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور. فالصلاة نور، نور مطلق، فهي نور للمؤمنين في قلوبهم وبصائرهم، ولهذا كانت يعني الصلاة كانت قرة عين المتقين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، وهي نور للمؤمنين في قبورهم، لا سيما صلاة الليل، كما قال أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. فالإنسان اللي بيصلي الصلاة دي في حياته نور، نور في الدنيا، نور في حياته، نور في وجه المؤمن، نور بعد الموت في القبر. الصلاة وهي من أعظم الأعمال الصالحة تكون أنيس وجليس للعبد الصالح في قبره، تنور قبره. كان أبو الدرداء رحمه الله رضي الله عنه يقول: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. الصلاة نور، يعني اللي يصلي القيام القبر ينور بهذه الصلاة. قال: وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط. في المسند وفي صحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان. الصلاة نور. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. فاللي ما بيصليش ده في ظلمات، عايش في ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلو أنت عايز حياتك تنور، شوف الصلاة موضعها إيه في حياتك، الصلاة في الجماعة، الصلاة على وقتها، الصلاة في جوف الليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا سبيل المتقين. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصدقة برهان. قال: وأما الصدقة فهي برهان، والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا. ليه؟ لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. فكذلك الصدقة، الصدقة برهان، برهان على صحة الإيمان. ليه الصدقة دليل على صحة الإيمان؟ برهان على صحة الإيمان. علشان بطبيعة الحال فإنسان بيحب الفلوس. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، حب المال. فطبيعة الحال إن الإنسان يحب المال، ونفسه تدعو للإمساك والبخل، وأحضرت الأنفس الشح. فلما يتصدق وينفق المال في سبيل الله عز وجل، ده برهان واضح على صدق إيمان هذا العبد. قال ابن رجب: وسبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإذا سمحت بإخراجه لله دل على صحة إيمانها بالله ووعده ووعيده. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. يعني الثلاث حاجات دول لو موجودين في حياة الإنسان هو حياته منورة، نور من الصلاة، والبرهان زي إيه؟ الحجة القاطعة على إيمان العبد، زي ليها علاقة كده بضوء الشمس، والضياء. والضياء هو زي ما ابن رجب قال: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق، ضياء الشمس، بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق. إن الصبر صعب، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ماشي، فمعنى إيه؟ لأن الصبر في نوع حرارة إحراق مؤلم. الصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء. ومن هنا وصف الله شريعة موسى بأنها ضياء: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وإن كان قد ذكر أن في التوراة نورا، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ولكن الغالب على شريعتهم الضياء لما فيها من الآثار والأغلال والأثقال، في تكاليف صعبة، وجاء تخفيف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إن بني إسرائيل كانوا يعني بيتعاملوا مع الشرع تعامل مختلف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي قصة البقرة كده، أو زي تعامل العناد مع الشرع. يعني لو تقرأ سورة البقرة تتأمل بقى في أحوال بني إسرائيل. فربنا سبحانه وتعالى إيه قال: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. قال: ووصف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها نور لما فيها من الحنيفية السمحة، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه، كان ضياء. فإن الصبر في اللغة الحبس، والصبر المحمود أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. دي أنواع الصبر: الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء. والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة، صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبير وميمون ابن مهران وغيرهما. وقوله: والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك، إما القرآن يشهد للإنسان ويشفع له في يوم القيامة، قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرأوا الزهروين البقرة وسورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. فالقرآن إما أن هو يكون حجة لك يشفع للإنسان، وإما يكون حجة عليك، زي الرجل الذي يعذب في قبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأتيه القرآن فيرفضه، يرد القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. القرآن حجة لك أو عليك، يعني واحد حافظ آيات ويعلم أحكام ربنا سبحانه وتعالى والأوامر في كلامه عز وجل فلم يأتمر ولم ينتهي، فيكون القرآن حجة عليه، حافظ القرآن لكن لا يعمل به، يقيم الحروف ويضيع الحدود، فالقرآن يكون حجة عليه. وذكر هنا أثر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، حمل القرآن وخالف أمره، فيتمثل له خصما، يعني القرآن يخاصم هذا الرجل، فيقول: يا ربي حملته أو حملته إياي، فشر حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال حتى يقال شأنك به. فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار، ويؤتى بالرجل الصالح قد حمله وحفظه، فيتمثل خصما دونه فيقول: يا ربي حملته إياي فخير حامل، حفظ حدودي وعمل بفرائدي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به. فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك أو الملك ويسقيه كأس الخمر. قال: أخرجه ابن أبي شيبة وفي سنده ضعف. لكن المعنى إيه يا شباب؟ معنى إن الإنسان اللي بيتعلم القرآن ولا يعمل به، القرآن يكون حجة عليه، واللي بيعمل بالقرآن، القرآن يكون حجة له في يوم القيامة. ثم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، يعني كل إنسان في الدنيا له سعي، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. كل الناس يغدو، يعني أنت لك سعي في الدنيا، تعمل أعمال من أول لما تصحى من النوم في وقت الغداء إلى آخر اليوم، إلى آخر حياتك، كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل واحد هيعمل أعمال كأنه بيبيع نفسه كده. في واحد إيه؟ في واحد بيبيع نفسه للشيطان، هوى النفس، حب الدنيا. في واحد بيبيع نفسه لله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال ابن رجب: دل الحديث على أن كل إنسان فهو ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها، فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه. يعني أنت تخيل، تصور المشهد ده، إن أنت بتسعى في الدنيا تعمل أعمال صالحة علشان تسعى في فكاك رقبتك من النار. قال: ومن سعى في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله؟ قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. اللي يبذل نفسه لله سبحانه وتعالى، ربنا بيقول فاستبشروا، ربح البيع، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال: وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله بأموالهم، فمنهم من تصدق بماله كله كحبيب أبي محمد، ومنهم من تصدق بوزنه فضة 3 مرات أو 4 كخالد الطحان رحمه الله، ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة ويقول: إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي، إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي. منهم عمرو بن عتبة، وكان بعضهم يسبح كل يوم 12,000 تسبيح بقدر ديته، كأنه قد قتل نفسه فهو يفكها بديته. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. هذا حديث عظيم. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يسلك بنا سبيل المتقين، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى العمل الصالح وإلى شكر نعمته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.